بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. كان معنا في الدرس الماضي باب الفاعل، أليس كذلك؟ باب الفاعل، ذكرنا تعريفا للفاعل وأيضا أحكام الفاعل. من يذكرنا بتعريف الفاعل؟ الفاعل، ما هو الفاعل؟ نعم، هو نعم فعل أو شبهه، نعم متقدم عليه، إيش كذلك؟ قلنا هكذا، نعم نعم، هو اسم، يعني بإمكاننا أن نضيف إلى هذا القيد فنقول أو ما يؤول بتأويله، نعم أسند إليه فعل أو شبهه متقدم عليه. فالاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. مثال الصريح، فاعل صريح من قولك قام أحمد، أحمد أم أحمد؟ أحمد، نعم، لأنه لا ينصرف فلذلك لا ينون. طيب، و مثال المؤول بالصريح، فاعل مؤول بالصريح، ولهذا قلنا أو ما في تأويله، فاعل وليس مبتدأ، فاعل مؤول بالصريح، وقلنا الاسم المؤول بالصريح هو حرف مصدري مع الفعل. إذن مثاله أولم يكفيهم أن أنزلنا من غير القرآن، من غير القرآن، نعم ننحدث، نعمل الأذهان، نأتي بالأمثلة. فاعل مؤول بالصريح، يعجبني أن تفعل، يعجبني أنك ذهبت، يعجبني أنك ذهبت. طيب، سمعت ما فعل، نعم، أو تقول أسمعني ما فعلت، يعني أسمعني فعلك، أو تقول بعبارة أوضح أسمعني ما قرأت، يعني قراءتك، أليس كذلك؟ فهذه كلها من الفاعل المؤول بالصريح. سبق معنا ما هي الأحرف المصدرية التي تؤول بالصريح، أن وأن وما ولو وكي، أليس كذلك؟ نعم. طيب، أسند إليه فعل أو شبهه. الفعل قلنا يشترط فيه أن يكون سالم البناء، وهذا هو الذي نص عليه الناظم في قوله عقيب فعل سالم البناء. أو شبهه، ما هو شبهه؟ اسم الفاعل أو اسم التفضيل أو الصفة المشبه. طيب، مثال الفعل، مثال الفعل ما سبق من الأمثلة، دخل أحمد، جاء محمد وغير ذلك. طيب، أو شبهه، اسم فاعل، اسم فاعل يعمل عمل فعله فيحتاج إلى فاعل، تقول مثلا ها جاءني ضارب، ها جاءني الضارب، أو تقول جاءني القائم أبوه، أو كما تفضلت في القرآن الكريم مختلف ألوانه، قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما يعرب أهلها؟ فاعل إيش؟ الاسم الفاعل الذي هو الظالم، واضح هذا؟ أسند إليه فعل أو في أو شبه متقدم عليه، لابد أن يكون متقدما عليه، لأن الفاعل مع فعله كالجزء الواحد أو كالكلمة الواحدة، لا يتقدم بعضه على بعض، هذا من أحكام الفاعل. طيب أحكام الفاعل، أولا أنه مرفوع، ثانيا أنه عمدة في الكلام، فإن لم يكن موجودا لا بد من تقديره، نقصد بقولنا موجودا يعني ملفوظا، فلا بد من تقديره لأن السياق لا بد أن يدل عليه. وهذا الفرق بين قولهم محذوف ومقدر، المحذوف محذوف حذفه المتكلم ولا يمكن أن تستدل عليه، وين راح المحذوف هذا لا ندري، وهذا سيفيدنا في نائب الفاعل. وأما المقدر فالسياق يدل عليه، لكن قد يلفظ به وقد لا يلفظ به، ولو لم يكن السياق يدل عليه ما صح أن نقول تقديره هو، تقديره نحن، تقديره أنت، أليس كذلك؟ أنت كيف تعلم هذا التقدير؟ خلال السياق، لما تقول زيد قام، قام أين الفاعل؟ تقديره هو، هو محذوف أم مقدر؟ ها؟ مقدر، مقدر، أليس كذلك؟ نعم، هذا من أحكامه. من أحكامه أن الفعل معه يوحد، يوحد فعل الفاعل، فلا يثنى ولا يجمع. إذن تقول ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيد، إلا على لغة أكلون البراغيث. من أحكامه أن الفعل معه يجب تأنيثه في حالتين، أن الفعل يجب تأنيثه مع الفاعل في حالتين. الحالة الأولى من يأتي بها بقيودها أيضا، هناك قيد آخر، أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل، مثل قولك قامت هند وجاءت سعاد، فهنا الفاعل مؤنث حقيقي وهو متصل بالفعل، فلو كان مؤنثا مجازيا جاز تأنيث الفعل وتذكيره، أليس كذلك؟ ولو كان مؤنثا حقيقيا مفصولا بينه وبين فعله بفاصل أيضا جاز تأنيثه وتذكره. تقول جاءت اليوم هند وجاء اليوم هند، واضح هذا؟ جيد. نعم، الحالة الثانية، الحالة الثانية التي يجب فيها تأنيث الفعل ما هي؟ أن يكون، أن يكون، لم أسمع، تلحق الفاعل الألف واللام، ها؟ نعم، مثل أقبلت الغزالة، نعم، ما أوضحت، نعم. طيب نأتي بغيره، أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث مسبوق حقيقيا كان أو مجازيا، مثل الشمس طلعت، ما يجوز لك أن تقول إيش الشمس طلع، لا بد أن تؤنث الفعل، وتقول هند، هند أتت، هنا واجب سواء كان مؤنثا مجازيا أو حقيقيا. فهذه أحكام الفاعل. نأتي اليوم إلى باب نائب الفاعل، بما أنه ذكر باب الفاعل فمن المناسب أن يذكر معه نائب الفاعل، ومن المناسب أن يذكر بعده المفعول به لتكتمل الجملة الفعلية، أليس كذلك؟ طيب إذا نأتي إلى هذين البابين، وهما باب نائب الفاعل وباب المفعول به، رأينا الوقت يسمح بذلك. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لم يسم فاعله، واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسم فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتب عهد الوالي، وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام، وكيل زيت الشام والطعام.
نعم، نبدأ بنائب الفاعل. العادة أن العرب تذكر الفعل ثم تذكر فاعله، هذه هي أركان الجملة الفعلية، ثم تذكر المفعول به، المفعول به إذا كان، كانت الجملة تحتاج إلى ذلك، يعني إذا كان الفعل متعديا، فيقولون قام زيد، ويقولون ضرب زيد عمرا، ولكن قد يكون لهم غرض من أغراض الكلام لا يريدون فيه ذكر الفاعل، فاعل الفعل يحذفونه لا يريدون ذكره، مرة للتعظيم. خلق الإنسان معظم أو للعلم به، ومرة للتحقيق. نعم، فتقول مثلا ضرب زيد، كان الضارب له هذا الطفل أو امرأة، فتقول ضرب زيد، نعم فيحذف. ومرة للخوف عليه، تخاف عليه، تقول مثلا أنت تخاف على طفلك أو تخاف على شيء، فتقول حفظ الدرس، تعني حفظ الطفل الدرس، تخاف عليه من العين، تخاف عليه، فتحذفه، تحذف الفاعل. أليس كذلك؟ طيب، وأيضا في بعض الأحيان لعدم الحاجة لذكره، أنت مع أصدقائك في البر فتأتي إلى أحدهم فتقول أشعلت النار، لأنك ترى أنك معه، ما هناك فائدة من ذكر من أشعل النار، لكن الفائدة في إيش؟ في أنك تخبره أن النار أشعلت، تعال شاركنا في الدفء أو شاركنا في الطبخ وما أشبه ذلك، ولهم في ذلك أغراض أخرى، فيحذفون الفاعل. فإذا حذفوا الفاعل فقد حذفوا أحد أركان الجملة، فحينئذ لا بد له من نائب، ومن ينوب عنه؟ المفعول به، ينوب عن النائب الفاعل، عن الفاعل المفعول به، فيؤتى مكانه، فيؤتى به مكانه، ويأخذ أحكامه، فيصبح مرفوعا مثله، وتنطبق عليه جميع أحكام الفاعل. فتقول مثلا ضرب زيد عمرا، حذفت الفاعل، ثم تأتي بالمفعول به، ما هو؟ عمرو، فتقول ضرب عمرو. فلما جاءوا بالمفعول به ووضعوه مكان الفاعل أصبحت جملة الفاعل وجملة نائب الفاعل إيش؟ أصبحتا متشابهتين، فلا بد من التفريق بينهما، فلا بد من التفريق بينهما، الفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع. كيف نفرق بين الفاعل ونائب الفاعل؟ ماذا فعلوا؟ غيروا الفعل مع نائب الفاعل حتى يصح التفريق، وإلا لاشتبه الفاعل مع نائب الفاعل. فضرب زيد عمرا أصبحت ضرب عمرا، ويضرب خالد بكرا أصبحت يضرب خالد، نعم بكر، لأن الفاعل ماذا؟ حذفناه. إذن لماذا غيروا الفعل؟ حتى لا يشتبه الفاعل بنائب الفاعل أو نائب الفاعل بالفاعل. هل لذلك قاعدة؟ هل لهذا التغيير قاعدة؟ نعم، هذا له قاعدة، حتى تطرد القاعدة، حتى لا تشتبه نعم على المتكلم، لا بد لها من قاعدة، لا بد لها من قاعدة. ما هي قاعدة تغيير الفعل؟ قاعدة يسيرة وسهلة، الفعل إما أن يكون ثلاثيا، وإما أن يكون إما أن يكون ماضيا، وإما أن يكون مضارعا. فإذا كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخر، فضرب تصبح ضرب، وسمع تصبح سمع، وآكل تصبح أكل، وقس عليه. وإذا كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، إن لم يكن مفتوحا، إن كان مفتوحا يبقى على الفتح. فمثلا يضرب تصبح يضرب، يسمع تصبح يسمع، غيرنا في الميم شيئا؟ لا، لأن أصله ماذا؟ مفتوح، فبقي على أصله. نعم استخرج يصبح استخرج، وإذا أردت في المضارع تقول يستخرج ويصبح يستخرج، واضح هذا؟ طيب هنا في هذه القاعدة بعض التفريع، بعض التفريع، إذا كان الماضي، نعم إذا كان الماضي ثلاثيا وعينه ماذا؟ ألف، مثل باع وقال، هنا كيف تصوغ منه الفعل المبني للمجهول؟ باع ماذا تقول؟ بيع. وقال قيل، إذن ماذا فعلت؟ كسرت الأول مطلقا. إذن إذا كان عين الكلمة ألف، إذا كان عين الكلمة ألفا ماذا تفعل؟ فإنك في المبني للمجهول تكسر الأول مطلقا وتقلب الألف إلى ياء. إذن باع، نعم تقول بيع، قال تقول قيل. لماذا قلنا مطلقا؟ لماذا قلنا مطلقا؟ لأنكم إذا لاحظتم باع أصل الألف إيش؟ أصل الها الألف ها هنا ياء، بدليل أنك إذا أتيت بالمضارع تقول يبيع، فباع أصله بيع، فلما بنيت المجهول قلت بويع بويع، أرأيت فيها ثقل، الكسرة على الياء ثقيلة فنقلوا الكسرة من الياء إلى الحرف الذي قبله فأصبحت نعم بيع كما ترى. قال أصل الألف هذه ماذا؟ أصلها واو، لأنك تقول قال يقول، إذن قال أصلها قول أو قول، فعندما تبني المجهول تقول قوي لا، تكسر الأول تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، أصبحت قوي لا، أصبحت قولة ثقيلة، فنقلت الكسرة التي على الواو إلى الحرف الذي قبلها فأصبحت قي، ثم الواو ساكن ثم اللام فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فانقلبت إلى ياء فأصبحت إلى ياء فأصبحت قيلة. ولهذا في القاعدة قلنا إذا كان عين الكلمة ألفا فإنها تقلب في المبني المجهول إلى ياء ويكسر ماذا؟ أول الكلمة مطلقا، قاعدة واحدة. باع بيع، سار سيرة، طيب سار سيرة، وقس على ذلك. طيب في المضارع، في المضارع تبقى ألف، قال يقال، باع يباع، لأن المطلوب منه فتح ما قبل الآخر، فإذا كانت ألفا فالأمر نعم جار ماذا على الأصل ومناسب للأصل، قال يقال، باع يباع، وقس على ذلك، وقس على ذلك. إذن هنا الحريري يقول وقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله، النحاة المتقدمون يسمون نائب الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، السياق واضح، لأن نائب الفاعل هذا في الحقيقة هو كان إيش؟ مفعول به، لكن هنا لم يسمى فاعله يعني حذف، وهذا معنى قولنا هناك فرق بين المقدر والمحذوف، فهنا حذف. ما تأتي حين الإعراب فتقول والفاعل مقدر، لأنه حذف واستغنى عنه المتكلم، كيل الزيت تقول فعل ونائب فعل، نعم سمع الدرس تقول فعل ونائب فاعل، هل تحتاج إلى تقدير الفاعل؟ لا، لأنه حذف من الكلام استغني عنه تماما، واضح؟ طيب تلاحظون هذه اللفظة نائب الفاعل من أين أتت؟ نائب الفعل هذه هي تعبير ابن مالك رحمه الله، يقول أبو حيان: ولم أرها لغيره، وأصبحت هي اللفظة المستعملة فيما بعد ذلك. فالآن صرنا نستعمل ونسمع كثيرا في كلام النحاة نائب الفاعل، ما يقولون والمفعول الذي لم يسمى فاعله، نادر من يستعمل هذه اللفظة، فأصبحوا يستعملون كلمة نائب فعل لأنها أخصر، لأنها أخصر، ولأنها تنطبق على جميع الأشياء التي تنوب عن الفاعل. من خلال الكلام الذي سبق عرفنا أن الذي ينوب عن الفاعل ما هو؟ المفعول به، أليس كذلك؟ فهل هناك أشياء غير المفعول به تنوب عن الفاعل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فهناك ثلاثة أشياء تنوب عن المفعول به، تنوب عن الفاعل معذرة غير المفعول به. الأول الظرف، الظرف بشرط أن يكون مختصا. والثاني المصدر بشرط أن يكون أيضا مختصا. والثالث الجار والمجرور. نعم نمثل هذه الثلاثة، هناك تفصيلات في القيود التي لهذه الثلاثة الأشياء، لكن نذكر المهم منها ها هنا. فعندك الظرف بشرط أن يكون مختصا. ما معنى أن يكون مختصا؟ بمعنى أن يكون هناك إضافة أو زيادة معه، نعم، توضحه وتزيده إيضاحا. كان يكون مضافا إلى ضمير فهنا يصح. مثال ذلك تقول: سار زيد أمامك، سار زيد أمامك، فلو حذفت الفاعل هنا تأتي بالظرف مكان نائب الفعل، ما تقول؟ ها؟ سيرة، أولا نغير الفعل ثم تأتي بالظرف فتقول سيرة أمامك. لكن لو كان الظرف غير مضاف هنا ما يصح أن تقول، مثلا لو كانت الجملة سار زيد أماما، ما يصح أن تقول سير أمام، لأن الكلام هنا ما فيه فائدة. فهذا معنى قولهم أن يكون مختصا، يكون فيه زيادة توضح المعنى مما تجعله صالحا لأن ينوب عن نائب الفاعل. سير أمامك هذا مثال للظرف. المصدر بشرط أن يكون مختصا، ومعنى مختص هنا أيضا أن يكون هناك فيه زيادة توضحه وتجعله صالحا لأن يكون نائب فاعل، كأن يكون موصوفا. مثلا تقول سار زيد سيرا شديدا، فإذا أردت أن تبني هذه الجملة للمجهول وتحذف الفاعل فتقول سير سير شديد. كلمة شديد طبعا تتبع كلمة سير، ففي حالة النصب تنصب وفي حالة الرفع ترفع لأنها وصف، فتقول سير سير شديد. لكن لو لم يكن هذا المصدر مختصا، يعني لو كان سار زيد سيرا هكذا فقط، هنا الجملة صحيحة، لكن إذا أردت أن تجعلها من باب المبني المجهول ما يصح أن تقول سير سير، تحذف الفاعل وتأتي بالمصدر، لأن المصدر هنا ليس مختصا، بمعنى أنه لا يفيد إذا كان نائب فاعل. ما معنى سير سير؟ ها؟ تلاحظ الجملة ما فيها فائدة في الكلام. ومن هذا قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. كلمة نفخة هنا مصدر، ما الذي سوغها أن تكون نائب فاعل؟ أنها مختصة. ما معنى مختصة؟ أي أنها وصفت هاهنا، وصفت هاهنا. كذلك لو كانت مضافة لما بعدها كان تقول قادم محمد قدوم الأكابر، فهنا عند البناء المجهول ماذا تقول؟ قدم قدوم الأكابر. صح أن يأتي المصدر نائب فعل أم لا؟ صح. لماذا؟ لأن المصدر ها هنا مختص. كيف أنه مختص؟ بمعنى أنه ماذا؟ هناك إضافة معه توضح معناه. ما هذه الإضافة في هذا المثال؟ أنه أضيف لما بعده. لكن لو كانت قادم محمد قدوما هكذا مجردة، يصح أم لا؟ ها؟ ما يصح. ما يصح أن تقول قادم قدوم، نعم قدم قدوم هكذا مجردة، لأن المصدر هنا ليس مختصا. إذن هذا الثاني. الثالث الجار والمجرور، كان تقول سار محمد بزيد، فلما تأتي فتبنيها للمجهول تقول سير بزيد، سير بزيد، تقول ذهب علي إلى المدرسة، لما تبنيها المجهول تقول ذهب إلى المدرسة. إذن عند الإعراب كيف تعرف ذهب إلى المدرسة؟ نعم، فعل ماضي مبني للمجهول، طبعا مبني للمجهول ثم أكمل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب نعم، إلى المدرسة إلى حرف جر، المدرسة كسر الظاهر على. طيب هنا عندنا الفعل ذهب يحتاج فاعل أم نائب فاعل؟ نائب. وأين نائب الفاعل؟ ها؟ مقدر محذوف، قولان في المسألة. هل هنا قول ثالث؟ الجار والمجرور، أليس كذلك؟ والجار والمجرور في محل ها رفع نائب فاعل. واضح هذا؟ جيد. نعم، في الجار والمجرور يشتبه الكلام، أليس كذلك؟ يشتبه الإعراب، لكن في حالة الظرف وفي حالة المصدر يتضح الإعراب، لأنك ستقول جلس أمامك. من يعرف جلس أمامك؟ جلس أمامك، نعم، جلس فعل ماضي مبني على الفتح، نعم، أمام، نعم، نائب فعل مرفوع عن طرف الضم الظاهر على آخر، أمام مضاف والكاف مضاف إليه. لكن لاحظوا هنا، هنا ملاحظة، الفعل عندما تتغير صيغته هنا أنت تحتاج أيضا أن تحدثنا وأن تقول لنا أنه تغيرت صيغته، تضيف له لقبا آخر. فالفعل الذي تتغير صيغته اصطلح العلماء على أن يسمونه على أن يسموه فعل مبني المجهول، أو فعل مغير الصيغة، أو فعل لما لم يسمى فعله. هذه ثلاثة اصطلاحات تجدها في الكتب، فعل مبني المجهول وهذه الأشهر، أو فعل مغير الصيغة وهذه يستعملها العلماء لأنها أخصر ولأنها تضبط الكلام، لأن الكلمة عندما تكون يعني في حالة الكتابة وتكون غير مشكلة، وهذا يحدث كثيرا في المخطوطات القديمة، الكلمة غير مشكلة فيشتبه عليه، هل هذا مبني المعلوم أم هذا مبني المجهول؟ فلما يأتي العالم فيشرح ذلك الكلام خصوصا إذا كان في الحديث النبوي، فيقول لك فعل مغير الصيغة. هنا تفهم منه ماذا؟ أنه مبني للمجهول، مباشرة تبحث عن نائب الفاعل أو للذي لم يسمى فاعله، وهذه نفس تسمية نائب الفاعل بأنه المفعول الذي لم يسمى فاعله. فعند الإعراب عندما يقال لك أعرف ضرب زيد، تقول ضرب فعل ماض مبني للمجهول أو مغير الصيغة أو لما لم يسمى فاعله، اختر واحدة منها. لا بد من هذا، ها، لأنك توحي إلي بأنك ها ستأتيني بنائب الفاعل. ثم أكمل الإعراب، أكمل إعراب هذا الفعل. ولاحظوا الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم يشتركان في الأحكام، الماضي كالماضي والمضارع كالمضارع تماما. فيكون الفعل الماضي له ثلاثة أحوال: مبني على الفتح مرة، ومبني على الضم مرة، ومرة مبني على السكون مرة. ويكون الفعل المضارع ماذا؟ معرب، ها، مرفوع مرة، يكون مرفوعا مرة، منصوبا مرة، مجزوما مرة. وإذا اتصل بنون التوكيد بني على الفتح، وإذا اتصل بنون النسوة بني على السكون، على التفصيل الذي أخذناه سابقا. لا يشكل عليك الإعراب. يضرب إعرابها مثل يضرب، ضرب إعرابها مثل ضربة، في جميع الحالات، في جميع الحالات. لكن هنا سؤال: لماذا لا نذكر الفعل الأمر؟ الآن تلاحظون في قاعدة المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول ذكرنا الماضي وذكرنا المضارع وسكتنا عن الأمر. نعم، لأنه يفسد المعنى إذا قلنا أنه مغير الصيغة، لأن فاعله ضمير مستتر لا بد منه. فأنت حين تأمر لا تأمر مجهولا، إنما تأمر معلوما، فما يصح أصلا أن تجعله ماذا؟ مبني للمجهول. تحذف الفعل، كيف تحذف الفعل من شيء واجب عليك أن تذكره؟ اضرب، هل يمكن أن تحذف الذي أمرته بالضرب؟ لا يمكن أبدا. فلهذا فعل الأمر لا يبنى للمجهول، فعل الأمر لا يبنى للمجهول، إنما يبنى الفعل الماضي والفعل المضارع. هنا الحريري نعود إلى أبياته، يقول: من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي. طبعا هنا بقيد، ها، نعم، اكتفى بقوله ضم أول الأفعال، أليس كذلك؟ نجد عليها قيدا: إذا كان ماضيا يكسر ما قبل آخر، وإذا كان مضارعا يفتح ما قبل آخر. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فأكسره حين تبتدي ولا تقف. هذه القاعدة التي قلناها: إذا كان معتلا، نعم، إذا كان فاء الكلمة معتلا فإنه ماذا؟ ها، يكسر الأول وتقلب تلك الألف إلى ياء دائما. تقول: بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. من يعرب لنا بيع الثوب والغلام؟ بيع الثوب والغلام مبني على الفتح، أكمل إعرابه. مبني من الإعراب الثوب، نعم نعم، ضم الظاهر على آخر، نعم. والفاعل، والفاعل محذوف، نعم، أردت أن أغالطه فلم يغلط، نعم، لا يذكر الفعل أبدا ما دامت الكلمة الجملة مبنية للمجهول، لا نقدر الفاعل ولا نسأل عنه. طيب، وكيل زيت الشام والطعام، نعم، من يعرف هذه أيضا؟ عند الأخ محمد، نعم، كيل فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، نعم، نعم، نائب فعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الزيت مضاف والشام مضاف إليه، نعم، أنت قلت قبله نائب فعل مرفوع، أليس كذلك؟ جيد. والواو حرف عطف، والطعام معطوف، والمعطوف على المرفوع. طيب، هنا الطعام معطوف على الزيت أم على الشام؟ ها؟ معطوف على الزيت أم على الشام؟ لأنك لو عطفتها على زيت كانت مرفوعة، ولو عطفتها على الشام كانت مخفوضة، فما هي هنا؟ ها؟ معطوفة على أيها؟ على الزيت؟ على الزيت. لماذا؟ لأنك لو عطفت على الشام لكان ها في البيت إقواء، يعني يتغير حركة الإعراب، لأنه قال في البداية والغلام، فلا بد أن تقول ها والطعام، فيكون وكيل الطعام، وكيل الطعام. طبعا يصح المعنى أن تقول وكيل زيت الشام، وكيل زيت الطعام، المعنى صحيح في الوجهين، أليس كذلك؟ نعم. فلهذا تكون الطعام معطوفة على نائب الفعل الذي هو زيت، والمعطوف على المرفوع مرفوع على المترفعين الضمة الظاهرة على آخره. نعم. نأخذ باب المفعول به، يجدون نشاطا. ما هو؟ نعم هذا خطأ. نعم وإن كان يصح بالإعراب يصح، لكنه خطأ. نعم نأخذ باب المفعول به. طيب نعم.
قال رحمه الله: باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل، وإن تقل كلم موسى يعلى، فقدم الفاعل فهو أولى.
نعم. باب المفعول به، قلنا حتى تكمل الجملة الفعلية لا بد أن تذكر المفعول به، لا بد أن تذكر المفعول به. فما هو المفعول به؟ المفعول به هو الاسم الذي تعلق به فعل الفاعل، هو الاسم الذي تعلق به فعل الفاعل. وبعض النحاة يقول هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل. نعم يأتي هذا، وقع عليه فعل الفاعل، بمعنى أن فعل الفاعل قد يقع على المفعول تارة نعم بالإيجاب وتارة بالنفي. فلهذا اختار بعض النحاة أن يقول الذي تعلق به فعل الفاعل. عندما تقول ضرب محمد ها زيدا، تلاحظون أن كلمة زيد هنا وقع عليها فعل الفاعل، لكن إن قلت لم يضرب محمد زيدا، حيث المعنى ما وقع ضرب، أليس كذلك؟ فكيف نجعل زيدنا هنا مفعول به؟ الجواب أنه تعلق به تعلقا لا يتم المعنى إلا به. إذن المفعول به هو الذي تعلق به فعل الفاعل، حيث لا يتم المعنى إلا به. ما حكمه؟ حكمه النصب، دائما يكون منصوبا، دائما يكون منصوبا. أيضا المفعول به يسميها أهل العلم فضلة وليس عمدة، بمعنى أنه في بعض الجمل ينبغي ذكره، وفي بعض الجمل لا يلزم ذكره، لا يلزم ذكره. تقول ضرب زيد، هل يلزمك أن توضح المفعول به؟ لا، المعنى واضح، أن زيدا تسلط فضرب فلانا من الناس، وقد يكون طفلا وقد يكون غير ذلك، حذفته إما العلم به أو لأنك لا تريد أن تذكره. هذا معنى قولهم فضلة، معنى قولهم فضلة. طيب هنا مسألة، وهي هل يصح تقديم المفعول به على الفاعل؟ وتليها مسألة، هل يصح تقديم المفعول به على الفعل والفاعل؟ في كلا المسألتين الأصل أن ذلك يصح، ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع. بمعنى تقول ضرب محمدا زيد، أين الفاعل؟ ها أين الفاعل؟ زيد مؤخر. وأين المفعل به؟ زيدا. نعم ماذا قلت؟ محمدا. فتلاحظون تقدم المفعول به على الفاعل، هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب صحيح، ولا لبس في ذلك، ما هناك ما يمنع، لأن الحركة الإعرابية توضح المعنى. ولهذا قالوا في يعني سبق معنا في الإعراب أنه ماذا؟ البيان. ولماذا الاسم يحتاج إلى الإعراب؟ لأن الحركات الإعرابية توضح المعنى. طيب فهل يصح أن تقدم المفعول به على الفعل والفعل؟ كذلك الأصل يصح ما لم يمنع مانع، فتقول محمدا ضرب زيد، هذا صحيح؟ هذا السياق صحيح؟ الجواب صحيح، الجواب صحيح. فإن وجد مانع، فإن وجد مانع فعند ذلك يجب عليك أن تبقي كلا في مكانه حتى يتعرف عليه بالأصل، لأن الأصل أن الفاعل مقدم على المفعول به. أنا قلنا أن الفاعل عمدة، والفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة، فلهذا الأصل أن يأتي الفاعل بعد الفعل وأن يتأخر المفعول به، وهذا معنى قوله وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، لأنها هنا منع مانع. ما هو المانع؟ أن حركة الإعراب لم تظهر لا هنا ولا ها هنا، فنحن الآن لا يمكن أن نعرف من هو الفاعل الذي ضرب ومن هو المفعول الذي ضرب، من هو الفاعل الذي كلم ومن هو المفعول الذي كلم. كلم موسى يعلى، فهنا يجب، هنا الناظم قال فهو أولى، نعم، لكنهم ينصون على أن هذا واجب، هذه العبارة موهمة، لكنه واجب أن يتقدم الفاعل إبقاء للأصل على أصله حتى يعرف السامع من هو الفاعل ومن هو المفعول به. كلم موسى يعلى، تعرف أن المتكلم موسى وأن المكلم يعلى، وهكذا في أي نعم سياق نعم لم يتضح لك الفاعل من المفعول، مثل أن تقول ضرب هذا ذاك، الفاعل هنا اسم إشارة مبني في محل رفع، والمفعول اسم إشارة مبني في محل ها نصب، أين الفاعل من المفعول؟ يجب أن نقدم الفاعل على المفعول، فتقول ضرب هذا يعني تقصد الفاعل، ذاك يعني المفعول به. كذلك لو قلت نعم أغضب أخي صديقي، أخي فاعل وصديقي مفعول به، لكن كلاهما لا تظهر عليه الحركة بسبب المناسبة، أليس كذلك؟ فعند ذلك ها لابد أن تجعل الأول هو الفاعل والأخير هو المفعول به. فإن كنت المتكلم تقصد العكس، تقصد أن صديقك هو الذي أغضب أخاك، اقلب، تقول أغضب صديقي أخي، هنا السامع يفهم مباشرة من السياق أن المغضب ها نعم الصديق، وأنا الذي أغضب من هو الأخ. كذلك لو كان مثلا الفاعل والمفعول به كلاهما اسم موصول، نعم ضرب الذي جاء الذي ذهب، الذي هنا والذي هناك كلاهما اسم موصول وكلاهما مبني، بمعنى لا تظهر عليه الحركة، يلزم حركة واحدة، يجب عليك أن تجعل الأول الفاعل وأن تجعل الثاني مفعول. فإن وجدت قرينة، وإن وجدت قرينة جاز لك التقديم والتأخير. قرينة، القرينة أحيانا تكون لفظية، يكون أحدهما مقدر والآخر ها غير مقدر، فأنت أن تقول مثلا ضرب محمد موسى، هنا أحد الاسمين تظهر فيه حركة الإعراب فيجوز لك التقديم الأخير، تقول ضرب محمد موسى أو ضرب موسى محمد، أو تكون هناك قرينة معنوية، مثلا تقول أكلت ليلى الكمثرى، نعرف أن الكمثرى لا تكون إلا مأكولة وليلى هي الآكلة، فهنا يجوز لك أن تقول أكلت الكمثرى ليلى وأكلت ليلى الكمثرى، فتعرف الفاعل بالمعنى وهو ليلى، وتعرف المفعول بالمعنى وهي الكمثرى، وقس على ذلك. وهذا معنى قوله وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، فقدم الفاعل فهو أولى. نعم. طيب، هل هناك مواضع يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل؟ نحن قلنا أن الأصل أن هذا يجوز، أليس كذلك؟ وذكرنا في هذه الصورة الأخيرة أنه يجب تقديم الفاعل. هناك العكس، هل يجب تقديم المفعول على الفاعل؟ المفعول على الفاعل يعني يخالف الأصل وجوبا وليس جوازا؟ الجواب نعم. من ذلك إذا كان الفاعل نعم متصلا بضمير يعود على المفعول، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الفاعل ما هو؟ ربه، اتصل بضمير يعود على المفعول، فهنا يجب تقديم المفعول به، لأنك لو قلت نعم ابتلى ربه إبراهيم نعم الضمير سيعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. مثال آخر، نعم ضرب الغلام سيده، لا يصح أن تقول ضرب سيده الغلام، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا ضرب سيده الغلام لا يصح؟ لأن الضمير سيعود على متأخر لفظا يعني من حيث التلفظ، ورتبة لأن رتبة الفاعل بعد رتبة المفعول به بعد رتبة الفاعل، وهذا لا يجوز. لكن لو قلت ضرب الغلام سيده جاز، لأن الضمير سيعود على متقدم لفظا وإن كان متأخر رتبة. هنا تلاحظون أن لفظة سيده سيد نعم سيد الغلام تقدمت على لفظة سيده، ضرب الغلام سيده، هذا التقدم من حيث اللفظ أم الرتبة؟ ها، من حيث اللفظ أم الحقيقة؟ من حيث اللفظ. أما في الواقع وفي الحقيقة فالمفعول به دائما متأخر على الفاعل. الرتبة التي وضعها له العرب أنه يأتي بعد الفاعل، لا يمكن أن يتجاوز رتبته. فهنا الضمير لما تقول ضرب سيده الغلام نعم ضرب الغلام سيده، الضمير عاد على متقدم لفظا، هذا جائز. لكن لو كان العكس سيعود على متأخر، وهذا لا يجوز. واضح هذا؟ كذلك الحالة الثانية، إذا كان المفعول به ضمير متصل بالفعل، تقول ضربني زيد، المفعول به ما هو؟ ها، المفعول به ما هو؟ الياء المتصلة بضرب، فهنا يجب تقديم المفعول به، لأنك لو أردت تأخير المفعول به ستحتاج إلى فك الفعل مع الضمير، فتصبح ضرب زيد إياي، وعندما يفك الضمير سيصبح منفصلا، والضمير المنفصل سيكون أكثر حروفا وسيتأخر في الجملة، ضرب زيد إياي. والقاعدة أنك تمشي على الاختصار ما أمكن، ولا تلجأ إلى بسط الكلام إلا عند الضرورة، فلهذا يجب هنا تقديم المفعول به، فتقول ضربني زيد، يجب تقديم المفعول به على ماذا؟ الفاعل. مسألة أخيرة نختم بها الباب، هل يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل على الاثنين معا؟ الجواب نعم، إذا كان له حق الصدارة، مثل قوله تعالى أيا ما تدعو، أصل الكلام تدعو، أيا تدعو فعل والفاعل ضمير سيد تقديره أنت، وأيا مفعول به، لكن أي هذه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها حق الصدارة، لا بد أن يؤتى بها في بداية الكلام، فلهذا لا بد أن تقول أيا ما تدعو، تقول مثلا أي رجل أكرمت، أنا أسأل أي رجل أكرمت، أصل الكلام أكرمت أي رجل، أليس كذلك؟ لكن لماذا قدمنا المفعول به؟ لأنه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها حق الصدارة. نعم، هذه المسائل الأخيرة باب تكملة الباب، لأن النحاة يعني درجوا على ذكر مثل هذه المسائل لأهميتها في هذا الباب، وهي مع الأمثلة والتوضيح والتكرار تتضح بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يكتب لنا البركة فيما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.